بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا شروط المتبايعين من البلوغ والعقل والرشد والقصد والاختيار، والمصنف ذكر أنه سوف يأتي تفصيل بعض هاي الشروط في ضمن مسائل الآتية، وذكر بعض المسائل اللي تتعلق بالنسبة إلى الشرط الأول اللي هو البلوغ. الآن راح نتكلم في مسألة 666 بالنسبة لشرط الإكراه، يعني إحنا قلنا أنه يشترط أن يكون بالاختيار، فراح ننتقل من شرط البلوغ إلى شرط منه؟ شرط الاختيار. فراح هاي المسألة 666 راح تتكلم عن شرط الاختيار بمعنى الاستقلال في الإرادة، لأن إحنا قلنا لا يصح عقد بيع المكره وشراءه. نعم، قال المصنف مسألة 666: لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة ثم رضي بها صحت ولا حاجة إلى إعادة الصيغة. الإكراه كما قلنا هو أن يأمره شخص بالبيع والشراء على نحو يخاف من الإضرار به، يعني إذا خالفه يمكن يضر على نفسه أو على من يهم أمره. وهذا الإكراه إذا وقع على أحد المتعاملين سواء كان البائع أو المشتري، مرة شخص يكره الغير على بيع داره أو بيع سيارته أو دابته، هذا إكراه البائع، ومرة شخص يكرهون على أن يشتري الدار، هو ما يريد يشتري بس هم يكرهون إلا تشتري، إذا ما تشتري نصيبك بالضرر، هذا الإكراه. فلو حصل الإكراه على أحد المتعاملين على المعاملة، مطلق المعاملة مثالها البيع، كما لو أكره الغير على بيع داره مثلا، ثم بعد ما حصل البيع رضي المالك بها، يعني رضى بالمعاملة بالأول، أني أكرهوني على بيع داري كنت ما راضي حين العقد، لكن الآن بعد العقد استلمت الثمن رضيت بالعقد. هنا المعاملة صحيحة أو ليست صحيحة؟ في البداية المعاملة غير صحيحة لأنه هي كما قلنا بدون اختيار حصلت مع الإكراه، لكن الآن إذن هي باطلة. الآن هذا الرضا المتأخر يصححها؟ الجواب نعم يصححها، لأنه هي أشبه بالتعامل الفضولي من دون رضا وطيب نفس المالك. هاي الإجازة والرضا المتأخر يصحح المعاملة، لا مانع من ذلك، ما دام المالك رضى بيها كمعاملة وبيع تصح بعد ولا حاجة إلى إعادة الصيغة، يعني ما يحتاج مرة أخرى اللي باع داره بالإكراه يرجع مرة أخرى يقول للمشتري بعتك داري الآن برضاية، لا يحتاج إعادة صيغة بعته من جديد. نفس الكلام بالنسبة للإكراه في حق المشتري، إذا المشتري أكرهه على شراء سيارة هو ما يريد يشتري بس وعدوه بالضرر إذا ما يشتريها، اشتراها بالإكراه، بعد ما اشتراها ركب بالسيارة ورضى بالشراء، بعد ماكو حاجة، المعاملة الصحيحة بالرضا المتأخر ولا حاجة إلى إعادة الصيغة بأن يقول اشتريت بالرضا من جديد، بل يكفي في ذلك صحة المعاملة ولا حاجة إلى إعادة الصيغة، لا صيغة بعت من قبل البائع ولا صيغة اشتريت من قبل المشتري. نعم، طبعا هذا مطلق المعاملة مو خصوص البيع. يأتي الكلام نفس الشيء بالإجارة، شخص مثلا أكرهه على أن يأجر داره أو شخص أكرهه على أن يستأجر الدار، فبعد ماكو حاجة إلى إعادة صيغة أجرتك، والثاني يقول قبلت الإجارة. نعم، قال لو أكره أحد المتعاملين مطلقا كالبائع المشتري، أكره واضح عندنا يعني يأمره غيره بالمعاملة على أنه يخاف الإضرار به، أحد المتعاملين مثل بائع المشتري المستأجر المؤجر على المعاملة سواء كانت معاملة بيع أو إجارة، ثم رضي بها، يعني المالك رضى بالمعاملة، رضى بالبيع، رضى بالشراء، رضى بالإجارة، صحت، يعني صحت المعاملة، بعد ماكو حاجة إلى إعادة الصيغة من جديد، صيغة بعت أو اشتريت، آجرت أو استأجرت، ما يحتاج الإعادة، والوجه في ذلك قلنا لأن هذا الرضا المتأخر يصحح المعاملة، ما دام وقعت برضا وطيب نفس المالك فالمعاملة تكون صحيحة. نعم. مسألة 667. الآن راح نتكلم عن يا شرط شرط السادس، ملك العقد. لأن احنا قلنا الشخص اللي يبيع مال غيره فضولاً هذا بيع باطل غير صحيح، لأن احنا نشترط ملك العقد. الآن هاي المسألة راح تتكلم عن البيع الفضولي. قال مسألة 667، إذا باع مال الغير فضولاً، شنو يعني فضولاً؟ يعني من أي من دون إذنه، ثم أجازه بعد ذلك صح من حين العقد. يعني إذا شخص باع مال غيره، كما لو أنا بعت دار أخي من دون إذنه، أو شخص باع سيارة صديقه من دون إجازته، هذا يسموه تصرف فضولي. يعني شنو تصرف فضولي؟ يعني تصرف من دون إذن. إحنا قلنا اللي يبيع أو يشتري أو يجري المعاملة لابد يكون عنده ملك العقد، أما يكون هو المالك أو يكون وكيل أو نائب أو ولي أو مأذون في التصرف مثلا أو وصي أو غيره أو قيم، هذول يجوز لهم يتصرفون، غيرهم ما يصح يتصرفون، لأن إذا تصرفوا يصير بيع أو تصرف فضولي من دون إذن المالك، من دون رضا وطيبة نفسه، وهذا التصرف باطل. نعم. الآن شخص باع دار أخوه من دون إذنه، الأخ من علم بالبيع أجاز البيع، قال أنا أرضى بهذا البيع لأن هذا ثمن جيد وأنا أشوف البيع مناسب إلي وبمصلحة. هاي إجازة المالك المتأخرة هل تصحح البيع المتقدم اللي كان بدون إذن المالك؟ الجواب نعم، لأن احنا قلنا البيع الفضولي باطل لأنه تصرف في مال الغير من دون إذنه، ولكن يصح بالإجازة المتأخرة. الإجازة واضح عندنا، قلنا الإجازة غير الإذن، الإجازة تأتي متأخر عن الفعل. الآن بعد ما وقع الفعل اللي هو البيع، المالك أجاز، قال أجزت هذا البيع، هذا الرضا المتأخر يكشف عن صحة العقد من حين وقوعه. يعني شنو؟ يعني عقد البيع صحيح من حين بيع الأخ لدار أخيه، من حين قوله بعته. طبعا هاي المسألة وقعت محل خلاف عند الفقهاء، لأنه بعض الفقهاء اللي اتفقوا على أنه البيع الفضولي يمكن تصحيحه بالإجازة المتأخرة، لأنه فقهاءنا بعضهم قال البيع الفضولي باطل غير قابل للتصحيح، والبعض الآخر قال باطل لكن يمكن تصحيحه بالإجازة المتأخرة. اللي اختاروا أنه البيع الفضولي باطل ويمكن تصحيحه بالإجازة المتأخرة اختلفوا، قالوا هاي الإجازة للصحح العقد المتأخر هل هي إجازة ناقلة أو إجازة كاشفة؟ شنو يعني ناقلة وشنو يعني كاشفة؟ معنى ناقلة يعني يحصل النقل والانتقال للمبيع والثمن مثلا إذا كان بيع من حين وقوع الإجازة، لما المالك يقول أجزته الآن يحصل الانتقال من قول أجزته، ينتقل المبيع للمشتري أو ينتقل الثمن لمن؟ للبائع. هاي يسموها ناقلة. شنو يعني ناقلة؟ يعني يصير النقل والانتقال من قول أجزته، هاي يسموها ناقلة. هذا رأي أول، أي من قول أجزته، لأنه المالك هو يجيز بالإجازة المتأخرة، هذا معنى ناقل. يعني سابقاً طبعا شنو الثمرة؟ يعني سابقا ماكو نقل وانتقال، ماكو تملك وامتلاك، ما موجود. هاي اولا. اثنين، الاجازة الكاشفة. شنو يعني كاشفة؟ يعني هاي الاجازة المتأخرة تكشف عن صحة العقد من حين وقوع العقد، من اول الامر، يعني من حين وقوع البيع. فمثلا اذا هو باع واشترى وراء اسبوع مثلا يلا اجت اجازة المالك، هذا معناه أنه البيع يصح من حين وقوع البيع، فهي يسموها إجازة كاشفة، يعني تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه، يعني البيع صحيح من حين وقوعه قبل أسبوع، ومن قبل أسبوع حصل نقل وانتقال وحصل تملك وامتلاك، لكن هذا حصل بالإجازة الكاشفة، لولا الإجازة لما حصل استمرار النقل والانتقال والتملك والامتلاك. بدون الإجازة يبقى البيع باطل وماكو ملكية. لكن إذا جاءت الإجازة متأخرة فإنها تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه. يعني نقول العقد البيع صحيح من قبل أسبوع، هذه يسموها إجازة كاشفة. إذن شنو الفرق بين الناقلة، الإجازة الناقلة والإجازة الكاشفة؟ الإجازة الناقلة يعني النقل والانتقال وملكية المبيع وملكية الثمن يحصل من حين وقوع الإجازة وقول المالك أجزته. الإجازة الكاشفة يعني تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه من أول الأمر، حتى لو مثلا كان قبل أسبوع قبل شهر وقع البيع، يعني من أول ما وقعت المعاملة وهذا قال بعته والآخر قال اشتريته حصل النقل والانتقال والتملك والامتلاك، لكن غاية الأمر كان متوقف صحته على يمن على الإجازة، هاي يسموها إجازة كاشفة. يأتي السؤال شنو الفرق بين والثمرة بين هذا الاختلاف؟ وين يقع الثمرة والاختلاف؟ يقع الثمرة والاختلاف لو كان المبيع له نماء، مثل أنا بعت لك حيوان والحيوان خلال هاي الفترة مثلا ولد، إذا قلنا الإجازة كاشفة معناته من أول وقوع البيع العقد صحيح، فمن أول وقوع البيع المشتري يتملك المبيع اللي هو الحيوان ويتملك النماء ماله اللي هو من هو المولود الجديد. بينما لو قلنا الإجازة ناقلة، نعم أنت من الآن امتلكت منه الحيوان بس ما تمتلك منه الولد ماله، النماء ماله ما تملكه. شنو السبب؟ نقول لأن من الآن أنت تملكت، وهذا النماء اللي هو الولد اللي ولدته الدابة من وقع قبل أسبوع، يعني وقع على ملك مالكه، فيقدر المالك يأخذ النماء. شوف تلاحظون الفرق بين الإجازة الناقلة والكاشفة. إذا قلنا ناقلة يعني النماء ما يمتلك البائع، ما يمتلك المشتري. طبعا هاي النماء سواء كان نماء للمبيع أو نماء للثمن، لأن احنا قلنا الثمن ما يشترط إلا نقود، يمكن أن يكون هم مبيع، يمكن يكون هم عين. فالعين إذا حصل بها نماء على الإجازة الناقلة يبقى على ملك مالكه الأصلي، ما يأخذ المشتري مثلا. وأما إذا قلنا الإجازة كاشفة، الدابة ونمائها من أول الأمر هي ملك منه، ملك المشتري، لأن الإجازة تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه، فالعقد صحيح والعين يتملكها ويتملك نمائها. هذا تلاحظون الفرق بين الإجازة الناقلة والكاشفة، والفرق والثمرة اللي تظهر للفرق بين القول بالإجازة الكاشفة والإجازة الناقلة. المصنف ايش يختار؟ المصنف يختار قول الإجازة الكاشفة، يعني الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، فلو كان المبيع مثل الحيوان نقول للمشتري أنت تملك الحيوان وتملك النماء ماله اللي هو المولود الجديد من حين وقوع العقد مال البيع، غاية الأمر هاي الإجازة كشفت عن صحة العقد متأخرة، فيسموها بالإجازة الكاشفة. نعم. قال إذا باع مال الغير فضولا أي من دون إذنه، كما لو باع الدار أخي من دون إذنه، أو شخص باع سيارة صديقه من دون إجازته، ثم أجازه، منو أجازه؟ المالك اللي هو مالك الغير، بعد ذلك يعني بعد إجراء المعاملة مثل البيع صح البيع. لكن متى يصح؟ إذا قلنا يصح من حين الإجازة، هاي شنو يا إجازة؟ ناقلة. وإذا قلنا يصح العقد من يصح البيع من حين العقد، هاي إجازة شنو؟ كاشفة. المصنف شو اختار؟ اختار الإجازة الكاشفة. قال صح البيع من حين العقد، أي إنه هاي إجازة المالك للبيع كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه. فبالتالي لو كان هذا المبيع له نماء كالدابة يملك المشتري من حين العقد. نعم. مسألة 668، لا زال كلامنا في الشرط السادس، ملكية العقد والتصرف الفضولي وغيره. يجوز لكل من الأب والجد من طرف الأب أن يبيع مال غير البالغ، ومن بلغ مجنونا أو سفيها، أو يشتري بأموالهم إذا لم يكن فيه مفسد لهم. نعم. الآن وقع كلام عند فقهائنا بالنسبة للولي، سواء كان الأب أو الجد من طرف الأب. طبعاً إحنا ليش نقيد الجد من طرف الأب؟ لأن هو الولي الشرعي. أما الجد من طرف الأم فهذا ليس ولي شرعي. الولاية الشرعية مأخوذة لمن؟ للأب. والجد من طرف الأب اللي يسمونه أب الأب، هذا له ولاية شرعية على التصرف بمال المولى عليه. نعم، هل يجوز أن يتصرف بمال غير البالغ؟ مثل الأب يريد يتصرف بأموال أطفاله، كما لو كان أطفال عندهم أموال ملكوهن بإرث أو ملكوهن بمن مثلا بهدية أو هبة مثلا، أو شخص مجنون وبلغ واستمر الجنون بعد بلوغه، أو هو سفيه يعني غير راشد، تصرفاته غير عقلائية، يبذر المال ويصرف به، وهذا وبقى الولي هو وصي عليه وله الولاية عليه من جهة السفه. إذا بلغ مجنون أو سفيه يصح يتصرف بأمواله أم لا؟ هاي من جهة يصح يبيع أموال الصبي، يصح يبيع أموال المجنون، يصح يبيع أموال السفيه، هذا من ناحية البيع. أو يجوز يشتري بأموالهم أشياء أو بضائع أو أعيان تهمهم، يعني يبدل أموالهم بالبضائع والأعيان، بدل ما تكون أموال يشتري لهم بها دار مثلا أو سيارة أو دابة. هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، ورد بالأخبار والروايات أن الولي الشرعي له بحكم الولاية التصرف بمال المولى عليه، إلى حق يتصرف به. لكن الآن يأتي السؤال، هل هذا التصرف مشروط بالمصلحة أو يكفي تصرف مع عدم وجود المفسدة؟ وقع خلاف عند فقهائنا، فبعض الفقهاء اشترط قال ما يجوز يتصرف إلا بالمصلحة، إلا بمصلحة اللي ترجع على غير البالغ أو السفيه أو المجنون، وما يكفي عدم المفسدة. وبعض الفقهاء اختار قال لا، يجوز التصرف يكفي عدم المفسدة في أموالهم، وإلا كان تصرفه لا يجلب المصلحة، بس يكفي ما مفسد، يكفي ما مفسد. نعم، المصنف الشيخ اختار، المصنف يقول نعم إذا لم يكن فيه مفسدة لهم يجوز، يجوز، لكن بعدين يقول لكن عليه أن يراعي مصلحتهم ولا يكفي عدم المفسدة. يعني الشيخ اختار المصنف إنه التصرف فقط في عدم وجود المفسدة ما يكفي، بل لابد أن يراعي فيه منه المصلحة. نعم، لهذا قال يجوز لكل من الأب والجد من طرف الأب اللي هو الولي الشرعي أن يبيع مال غير البالغ، كما لو كان هذا الصبي الغير البالغ عنده أموال امتلكهن بإرث أو هبة أو هدية، ومثل يريد يبيع أمواله مثل سواء كانت دار أو سيارة أو بستان. ومن بلغ مجنونا، طبعا ليش المصنف قال من بلغ مجنونا؟ لأنه المجنون اللي يستمر جنونه من الطفولة إلى البلوغ، هذا أكو كلام عند فقهائنا، بعد بلوغه تنقطع الولاية عليه لو تبقى تستمر. نعم، أكو قول لفقهائنا إنه إذا بقى مستمر بالجنون حتى بعد البلوغ تبقى الولاية الشرعية للأب عليه، لأن أنتوا تعرفون إنه الأب إلى ولاية على أطفاله ما داموا غير بالغين. أما إذا بلغ الصبي بعد الأب ما إلى ولاية عليه، هو يكون بالغ، هو حر التصرف، بعد ما إلى ولاية الأب عليه، لكن هذا لأنه مجنون واتصل جنونه بالبلوغ وبقى الجنون مستمر، هذا تبقى الولاية مستمرة؟ نعم، أكو قول لفقهائنا أن الولاية تبقى مستمرة ما تنقطع حتى لو بلغ، حتى لو بلغ. وكذلك السفيه اللي يتصرف تصرفات غير عقلائية في تبذير المال وإسرافه ولا يكون عنده رشد، إذا بقى سفيه حتى بعد بلوغه، أو هذا من جهة البيع، يجوز يبيع لو ما يجوز؟ نعم يجوز البيع. نعم، إذا صار بالغ وراشد هذا هم أكو كلام عند فقهائنا، ترجع الولاية لو ما ترجع الولاية. القدر المتيقن من اتفاق فقهائنا أنه الولاية تستمر مع اتصال الجنون، مع اتصال غير الرشد. أما إذا بلغ ورجع فالقول المشهور لفقهائنا تنقطع الولاية، ما ترجع للأب. نعم تكون الولاية لمن؟ بوصاية الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يقدر يرجع يخلي الولي شنو؟ وصي عليه. طبعا اكو فرق بين الوصي والولي. الولي حكم ولاية مستمر من الصغر للكبر، والوصاية لا، الوصاية لازم مأخوذة بيمن؟ بإذن الحاكم الشرعي. الفرق الآخر أن الولاية ما تحتاج إذن الحاكم الشرعي، والوصاية تحتاج. يعني الأب ما يقدر يتصرف في مال الصغير المجنون بعد بلوغه إلا يأخذ إذن من الحاكم الشرعي، لأن الوصاية تكون بإذن الحاكم الشرعي. المصنف عند القدر المتيقن يبلغ مجنونا تستمر الولاية، يبلغ سفيها أو يشتري بأموالهم إذا لم يكن فيه مفسدة لهم. هذا يجوز لما يجوز؟ نعم، بحكم الولاية الشرعية على التصرف بمال المولى عليه يجوز، نعم، ويكفي عدم وجود فيه المفسدة. هذا طبعا بالنسبة للأب والجد. المصنف عنده يكفي عدم المفسدة ولا يشترط وجود المصلحة بالنسبة لمن؟ للأب والجد. أما الوصي وصي الأب والجد، هذا ما يكفي عدم المفسدة، بل لابد أن يراعي مصلحة. إذن المصنف عنده تفصيل بين الأب والجد ووصي الأب والجد. بالنسبة للأب والجد يكفي عدم وجود المفسدة، وما نشترط وجود المصلحة في التصرف في أمواله. أما وصي الأب أو وصي الجد، هذا ما يكفي فيه عدم المفسدة، بل لابد أن يراعي وجود المصلحة. لهذا قال أو يشتري بأموالهم إذا لم يكن فيه مفسدة لهم. ويجوز ذلك أيضا، يعني شنو يجوز؟ يعني يبيع يشتري من وصي الأب أو وصي الجد، ولكن عليه أن يراعي مصلحتهم ولا يكفي فيه عدم المفسدة. تلاحظون التفصيل؟ إذن الأب والجد يكفي عدم وجود المفسدة ولا يشترط وجود المصلحة في البيع والشراء والتصرف بمال غير البالغ ومن بلغ مجنونا أو سفيها. أم يكفي عدم المفسدة ولا يشترط وجود المصلحة. أحسنتم، يقول له أنت وصي على أولادي الغير بالغين. هاي شغلة راح تأتينا في باب الوصاية، يسموها الوصية العهدية، أنه يعهد رعاية أبناء الصغار والقاصرين إلى شخص، هذا الشخص يكون وصي عليهم، راح يأتينا إن شاء الله. ويجوز أيضا لوصي الأب والجد اللي عين الأب والجد لرعاية الصغار من بعد مماته أن يتصرف بالبيع والشراء بأموال غير البالغ ومن بلغ مجنونا أو سفيها، ولكن عليه أن يراعي مصلحتهم، يعني لا يكفي عدم المفسدة. إذن التفصيل، الأب والجد يكفي عدم المفسدة ولا يشترط وجود المصلحة، وصي الأب والجد ما يكفي عدم وجود المفسدة بل لابد أن يراعي المصلحة. ومع فقد الجميع يجوز للمجتهد العادل ووكيله في ذلك وللعدل من المؤمنين عند عدم التمكن من الوصول إليهما أن يبيع أموال هؤلاء ومال الغائب أو يشتري بأموالهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلك. يعني مع فقد الجميع، يعني فقد منهم الجميع، يعني لا موجود الأب ولا موجود الجد ولا موجود وصي للأب أو الجد، ما مفقودين جميعهم. هنا الولاية لمن تكون في رعاية أموال الصغير؟ الولاية تنتقل للمجتهد العادل الحاكم الشرعي الذي تتوفر فيه شروط الاجتهاد والعدالة ووكيله. يعني من وكيل؟ وكيل المجتهد، يعني النائب عنه، مثل الوكيل أو المعتمد الموجود في المناطق أو البلدان، يجوز لهم أن يتصرفون بمال الصغير في البيع والشراء. نعم، بل حتى تنتقل علما للعدل الواحد من المؤمنين عند عدم التمكن من الوصول إلى المجتهد أو الوكيل. إذا ما كان موجود بالبلد مجتهد وما موجود وكيل، وهاي أموال الصغير إذا واحد ما راعها أو باعها أو اشترى راح تتلف. فلهذا تنتقل علما لعدول المؤمنين، الولاية تنتقل لعدول المؤمنين. أي واحد من المؤمنين يتصدى يكون عادل ومعروف بالثقة والاستقامة يقدر يتصدى لرعاية اهتمام ويهتم بأموال الصبي لعدم وقوع المفسدة بها. الآن هؤلاء يجوزون يبيعون أموال المجتهد العادل ووكيله والعدل من المؤمنين، يجوز لهم يبيعون مال الصبي الغير بالغ أو اللي يبلغ مجنون أو سفيه، بس وكذلك مال الغائب، ويشترون بأموالهم، ولكن إذا اقتضت مصلحتهم ذلك. يعني إذا اقتضت المصلحة المجتهد يريد يبيع مال الصبي أو يشتري له بمال، يشتري بمال دار إله، نقول إذا اقتضت مصلحة الصبي ذلك فيجوز للمجتهد أو وكيله أو عدول المؤمنين أن يتصرفون هذا التصرف. يعني شنو؟ يعني ما يكفي عدم المفسدة، نشترط به شنو؟ وجود المصلحة. هذا حالهم حال وصي الأب والجد. نعم، المصنف قال: وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد. يعني من باب الاحتياط الاستحبابي، حتى مع وجود المصلحة لتتصرف بمالهم، لا تتصرف بمال الصبي أو مال الغائب، لا تتصرف حتى مع وجود المصلحة من باب الاحتياط الاستحبابي. إحنا صحيح قلنا لك من باب الفتوى يجوز إذا اقتضت المصلحة أن تتصرف بأموالهم من البيع والشراء، لكن من باب الاحتياط الاستحبابي لا تتصرف بأموالهم، واقتصر في التصرف فقط في حالة إذا كان ترك التصرف يسبب الضرر والفساد على مال غير البالغ أو اللي يبلغ مجنونا أو سفيها. فقط اقتصر على هذا المورد، مورد إنه إذا تركت البيع أو الشراء راح يستلزم تركه الضرر والفساد على مال غير البالغ أو من بلغ مجنونا أو سفيها. نعم، طبعا يبقى سؤال: هاي الولاية اللي مثلا أو تعبر عنها بمجوزية التصرف، ليش تنتقل للمجتهد أو وكيلة أو عدول المؤمنين؟ ليش تنتقل لهم؟ يعني ليش إحنا نجوز لهم يتصرفون في مال الصبي غير البالغ؟ الجواب: لأن هاي من تسمى من الأمور الحسبية. شنو يعني الأمور الحسبية؟ الأمور الحسبية هي الأمور العامة اللي يهتم بها المجتهد أو وكيله، اللي نعلم من الشارع عدم رضاه بتركها. يعني الشارع ما يرضى تعوفون مال الصبي يصيب الضرر والفساد والضياع أو السرقة أو الهدم أو الحرق أو مثلا الغرق، ما يرضى. الشارع يحترم المال ويهتم به ويدفع إلى الحفاظ عليه، فلهذا يتصدى المجتهد أو وكيله أو عدول المؤمنين للاهتمام بها ورعايتها من باب الأمور الحسبية. يعني شنو يعني الأمور الحسبية؟ يعني الأمور اللي نعلم من الشارع عدم رضاه بتركها. الشارع ما يرضى تضيع أموال الصبي أو القاصرين أو غير البالغين، بل يدعو إلى الاهتمام والحفاظ عليها، فلهذا يتصدى إلها المجتهد العادل أو وكيله أو عدول المؤمنين عند عدم التمكن من الوصول إليهما. نعم نعم، تفضلوا. أي نعم، مال الغائب إذا كان يصيب، أي نعم، مو مال الغائب إذا كان يصيب الضرر والفساد مع عدم وجوده. المؤمنين يعفونه لو يصدون إليه، نفس الحكم مثل الشخص اللي يملك دار بس هو غائب المالك، بس إحنا شفنا الدار راح ينهدم، إذا ما نبيع إليه راح ينهدم، فبعناه حتى من اللي هدموه، اللي هدموه قد ما يعوضون المالك، فبعناه الآن إلى حتى نحفظ أمواله. يجوز نتصرف؟ نقول نعم، إذا كان تقتضي المصلحة في ذلك يجوز التصرف، ولحظة استحبابا تقتصرون على ما إذا كان تركه فيه الضرر والفساد. مسألة 669: إذا بيع المال المغصوب ثم أجازه المالك صح. إذا شخص غصب مال الغير من دون إذنه وأخذ من دون رضاه وطيبة نفسه، مثل شخص غصب دار وأخذه، وهذا الشخص الغاصب مثلا باع الدار، المال المغصوب باعه، إجى المالك الأصلي رأى أنه الدار ما لقد بيعت لكن أجاز البيع، لأن شاف الثمن ماله ثمن جيد، أجاز المالك البيع، هذا البيع يصح أو لا يصح؟ الجواب نعم، لأن هذا تصرف فضولي وإحنا قلنا التصرف الفضولي من دون الإذن باطل، لكن يصح بالإجازة والرضا من المالك. فإذا وقعت إجازة ورضا متأخرة هاي صحح البيع، فنقول أن البيع صحيح. وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل. إحنا بما أنه المصنف اختار أنه الإجازة بالبيع الفضولي هو يا نوع من الإجازة الكاشفة، إذن هي تكشف عن صحة وقوع العقد من حين المعاملة، سواء كانت المعاملة بيع إجارة مثلا. فالمال ومنافعه من حين المعاملة اللي وقعت، اللي هو وقت إجراء العقد، هي بالنسبة للمال من المبيع للمشتري، حتى النماء ماله منافعه. يعني شنو منافعه؟ مثلا اشترى دار وسكن بي، المنفعة السكنة، اشترى سيارة وركب بيها، هاي المنافع الركوب، وهكذا. والنماء ماله أيضا، إذا اشترى دابة والدابة ولدت مثلا، اشترى شجرة والشجرة أثمرت، أحسنتم، هاي منافع، أخذ الأجرة مال المنفعة، فهاي ملك منه، ملك المشتري. وكذلك العوض اللي هو الثمن، منافعه كذلك هي ملك المن للمالك الأصيل. من هو المالك الأصيل؟ مالك الدار الأصيل اللي غصبت، مو ملك الغاصب، لأن الغاصب غير مالك. الغاصب جاي يتصرف تصرف فضولي غير مأذون به من قبل الشارع. فإذا المنافع مال العوض اللي هو الثمن، كما لو كان حيوان ولد أو شجرة وأثمرت، فولد الحيوان أو مثلا زاد لبنه أو صوفه أو بيضه، أو مثلا الثمرة الشجرة خرجت لها ثمرة وهو أكل ثمرة الشجرة، هاي منافع. أو مثلا الشجرة كبرت وأخذ أغصانها وصنع منها خشب، هاي كلها منافع. والعوض كما قلنا يعني الثمن، سواء كان نقدا أو عينا، هاي تكون للمالك الأصيل للمال وليس للغاصب، لأن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه. ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك، يعني ماكو فرق، سواء كان الغاصب من باع الدار كان يقصد يبيعه ويملك الثمن لنفسه، فنقول الغاصب باع لنفسه حتى هو يأخذ الثمن لنفسه، أو لا، هو الغاصب من أول الأمر قصد أن يكون البيع والثمن ملكا إلمن للمالك الأصيل، نقول ماكو فرق، سواء كان الغاصب من باع قصد أن يكون البيع لنفسه وقصد تملك الثمن لنفسه، أو يكون قد قصد في البيع أن يكون الثمن هو ملك المالك، هذا لا فرق بينهما، لأن هذا بيع فضولي صححنا بالإجازة المتأخرة، والمال ومنافع من حين المعاملة للمشتري، والعوض ومنافع للمالك الأصيل. نعم. قال: إذا بيع المال المخصوب من الغاصب مثلا كالدار مثلا، ثم أجازه المالك، يعني المالك الأصيل مالك الدار، صح البيع، لأن هذا التصرف فضولي صح بالإجازة والرضا المتأخر. وكان المال ومنافعه كالدار مثلا، ومنافعه اللي هي السكنة، من حين المعاملة، يعني من حين وقت وقوع إجراء العقد، عقد البيع، للمشتري، المشتري اللي اشترى الدار يأخذ منافع السكنة، والعوض اللي هو الثمن ومنافعه، كما لو كان مثلا حيوانا أو شجرة أو غيره، هو المن ملكا المن للمالك الأصيل، يعني مالك المال وليس للغاصب. ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه، يعني هذا الغاصب يبيع المال إلى شخص آخر، سواء كان يبيعه الغاصب لنفسه، يعني الغاصب قصة تملك الثمن لنفسه، أو للمالك، أو الغاصب من باع الدار قصد أن يكون الثمن ملكا للمالك الأصيل، ماكو فرق، كلاهما يصح البيع والإجازة تكون فيه كاشفة. نعم. أما شروط العوضين فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم. نعم.
يقول: وللعدد من المؤمنين أن تتمكن من الوصول إليهما، الضمير إليهما يجعل
المجتهد ووكيله. نعم.
زين شيخنا، هذا اللي باع المال المخصوب وحصل منافع باكر المالك الأصلي ويجي إلى حق طالب بالمنافع.
أي نعم، ويطالب أيضا بالثمن والعوض عنه. نعم، إذا هو سكن بالدار إلى حق يأخذ له أجرة المثل ما سكن الدار. نعم.
يقول ويقول ذلك أيضا بالنسبة للوصي، الوصي الأب والجد.
أي نعم.
ما قال لوصي الأب أو الجد.
نعم.
ليش؟
مو
عاود